الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم؟ حسين ما عبد القادر هو أكبر منه. حسين يقول ده لو ما قالش ده سبحان الله يتضرب بالنعال لو ما قالش والله. قول يا آلة لا هيقول ده فارس. ومن الذي عين عثمان خليفة؟ من قائد الستة الذين عين واحدا منهم خليفة؟ عبد الرحمن ابن عوف. لا ده جميل. قول يا إبراهيم. عشرة خلفاء الأربعة سعد بن أبي وقاص ولا سعد بن مالك؟ هو مالك وأبو وقاص. هاي سعيد بن زيد، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة عامر بن الجراح. قال والترحم على جميع أصحاب محمد. عبد القادر الترحم أولى ولا الترضي؟ نعم نعم الترضي أولى. قال وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه. أما قوله على عرشه فهذا صحيح، وصف نفسه في الكتاب بذلك في سبع آيات سبع سور من القرآن بأن الله على عرشه، استوى على عرشه وعلى عرشه سبحانه عز وجل، الرحمن على العرش استوى. أما بائن عن خلقه فهذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في كتاب ربنا أن الله بائن عن خلقه، بائن يعني منفصل، لا يوجد دليل على أن الله بائن عن خلقه في الكتاب ولا في السنة. فهل نقول هو متصل بخلقه؟ لا يوجد دليل في الكتاب ولا في السنة أنه متصل بخلقه، فلا نقول متصل بخلقه ولا نقول بائن عن خلقه، وإنما هذا رأي وهذا نظر وهذا قول عبد الله بن مبارك، قول بعض التابعين. لو كان أحد الصحابة رضوان الله عليهم قاله لا سلمنا به، لأن الصحابة لا يتكلمون في العقيدة ولا في أحكام الشرع الفقه يعني إلا بما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون كلام الصحابة في العقيدة له حكم الرفع، أما هذا ليس من كلام الصحابة. فهل ننكر أن الله بائن عن خلقه؟ أشرف تنكرها؟ لا، تثبتها تحتاج إلى دليل، أو تقول والله بذا قال أهل العلم. صح، أكثر ما يمكنك أن تقوله، أقصى ما لك أن تقول هذا يثبته أكثر أهل العلم من التابعين بإحسان ومن بعده، أما غير ذلك فلا. فالله على عرشه سبحانه عز وجل استوى على العرش، والعرش محيط بالكون، العرش على الكون هكذا، شفت القبة؟ العرش مثل القبة على الكون كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن عرشه على سماواته هكذا، السماوات سبع بما تحتويه من أراضي وكواكب ونجوم وبشر ودواب وجن وملائكة، كل شيء كل شيء داخل السماوات السبع، كل شيء، وإحنا داخل السماء الأولى لأن إحنا على الأرض، والأرض كوكب من مجموعة، والمجموعة واحدة من مجموعات، والمجموعات جوه مجرة، والمجرة واحدة من ملايين المجرات، وكل هذا جوه السماء الدنيا ملتفة حوله، ثم بعد ذلك ما لا يعلم إلا الله، ثم السماء الثانية، وهكذا إلى السابعة، سبع سماوات بما تحتويه وبما فيها كلها تحت الكرسي، والكرسي موضع قدمي الرحمن سبحانه جل وعلا، والكرسي بما يحتويه تحت العرش، والعرش بين الكرسي وبين العرش ما لا يعلمه إلا الله، والكرسي بالسماوات إلى العرش كحلقة في فلاة. هذا العرش عظيم جدا جدا جدا، ولذا التحميد والتسبيح العظيم إننا نحمد الله زينة عرشه ونسبح الله زينة عرشه، فسبحان الله عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. فالعرش زينة العرش هذا عظيم، لأن العرش مخلوق هائل جدا وضخم جدا جدا جدا، وهو يحيط بالعالم، العرش يحيط بالعالم، وليس أكبر من العرش إلا الله، لا شيء أكبر من العرش إلا الله. فالله عز وجل أكبر من العرش، والله مستو على عرشه، ومستوى على عرشه يعني على عرشه، ومعناها جلس على عرشه، فهو يجلس على عرشه أو هو يستوى أو هو على عرشه سبحانه عز وجل. فإن قلت الجلوس هقول لك الجلوس معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. الجلوس صنه الاستواء، والاستواء معلوم، لكن الكيف مجهول. فالله عز وجل استوى على عرشه سبحانه، وهذا العرش تحمله ملائكة عظام، حملة العرش، والعرش لا يحتاج إلى حملة، والله لا يحتاج إلى عرش. والدليل أنه ليس محتاجا إلى شيء اسمه وصفته القيوم، لأن القيوم معناها من قام بنفسه وأقام غيره، فهو الذي أقام العرش وأقام حملة العرش، وهو الذي يحمل العرش وحملة العرش وكل المخلوقات بقوته وقدرته سبحانه عز وجل. فهو مستو على العرش، والاستواء على العرش يعني علو الله بذاته، لأن الله له ثلاثة أنواع من العلو: علو الشأن، وعلو القهر، وعلو الذات. وأهمها علو الذات، لأن علو الشأن وعلو القدر لا خلاف فيها، لا خلاف فيهما حتى مع فرق الضلال، فلا يخالف أحد في علو شأن الله ولا في علو قهر الله، فهو القاهر فوق عباده، وهو العلي العظيم سبحانه جل وعلا. فعلو شأنه وعلو قهره لا خلاف فيه، أما علو الذات ففيه الخلاف، أما علو الذات ففيه الخلاف. فإن فرق الضلال تقول إن الله في العالم كله، وأن العالم كله هو الله، وهؤلاء أصحاب وحدة الوجود، وأصحاب وحدة الوجود أخبث من الحلولية، فإن الاتحادية أخبث من الحلولية. الاتحادية هم الذين يقولون إن الله اتحد بمخلوقاته، فتراه وتشعر به وتلمسه في كل مخلوق. فالله في الزرع، في النبات، في الشجر، في الدواب، في الحجر، في السماء، في الأرض، فيك وفي. وهذه مصيبة، لأن معنى ذلك أن الاتحادية يقولون إن الله في الأشياء الطاهرة والأشياء النجسة، في الأشياء الطيبة وفي الأشياء الخبيثة. فالله في الشيطان، والله في الدجاج، والله في البقر، والله في الشجر والحجر. وبهذا يكون كل من عبد أي شيء فهو محق، وبالتالي يكون المصريون القدماء في عبادتهم للحيوانات وللأشجار والأحجار كانوا محقين، فإنهم يعبدون الله. ويكون الهنود الذين يعبدون البقرة محقين، لأنهم يعبدون الله. ويكون الذين يعبدون القرد محقين، والذين يعبدون الصليب، وهكذا. وهذه العقيدة أسوأ العقائد، عقيدة الاتحادية، وهذه عقيدة ابن عربي المجرم الذي قال: عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدهم. وهذه العقيدة من سوئها أنه لا ينبغي لك أن تقاتل، أن تكفر أحدا. من فين الكافر إذا كان كل شيء هو الله؟ فحتى من عبد نفسه يكون محق. فرعون لما يقول: ما علمت لكم من إله غير محق، أما يقول أنا ربكم الأعلى، محق والعياذ بالله. فإذا لا جهاد، جهاد مع من؟ الجهاد يكون للكافرين، وفين هم الكافرون؟ ما في. وما معنى الصلاة؟ أصلي لمن؟ ما الله في كل شيء، أصلي لمن؟ وأصوم لمن؟ وأزكي لمن؟ وأحج لمن؟ فهذه العقيدة تقتضي سقوط جميع التكاليف، وهذه عقيدة أخبث العقائد. العقيدة التالية وهي خبيثة جدا، عقيدة الحلولية، وهم يرون أن الله لم يتحد مع الكون، وإنما اتحد في مخلوقات بعينها، في مخلوقات شريفة. فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح هو الله، فعندهم أن المسيح حل في أن الله حل في المسيح، فهنا لم يحل الله في كل شيء، وإنما حل في المسيح. فهم حين يعبدون المسيح يعتقدون أنهم يعبدون من؟ يعبدون الله. والهنود يعتقدون ربنا حل في البقرة فقط، فيعبدون البقرة فقط، لا يعبدون المعز ولا يعبدون الدجاج ولا يعبدون الصراصير والحشرات والنحل، لأن عندهم الله حل في البقرة فقط. هؤلاء خبثاء، ولكنهم أقل خبثا من الاتحادية، لأن الحلولية سيجعلون الله يحل عندهم في ذوات يعتقدون شرفها، وسيلزمون أنفسهم بعبادات. أما الحلولية أما الاتحادية فإنهم خلاف ذلك. هؤلاء لا يعتقدون أن الله مستو على عرش، أما أهل الإيمان فيعتقدون أن الله مستو على عرش، وأن له علو الذات، وأهم شيء علو الذات، أنه بذاته فوق عرشه فوق كونه سبحانه، ولا تغيب عنه شاردة ولا غائبة فيها في السماوات ولا في الأرض، لا يغيب عن علمه شيء أبدا سبحانه. وقد وصف نفسه في كتابه بذلك، قال الرحمن على العرش استوى، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فذكر في الكتاب أنه مستوى على العرش، وذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه استوى على العرش، ولم يذكر الله كيف استوى، ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كيف استوى، وبالتالي نحن نؤمن بأنه استوى ولا نعرف كيف استوى. ولا شك أن أفعال الله صفاته وصفاته الفعلية، وأن كل فعل لله له كيف، ولكن لا نعلمه وإنما يعلمه هو، فهو يستوي كيف هو أعلم، يتكلم كيف هو أعلم، ينزل كيف هو أعلم، يفرح يقول، يأسف يغضب يمقت يكره، كل هذا كيف هو أعلم. ليسنا علم بالكيف، لكن نثبت الفعل إن ثبت في الكتاب والسنة. فالكيف مجهول لنا، معلوم لله، الكيف مجهول لنا. فمن قال والكيف مجهول يقصد أن الكيف مجهول عند المخلوقين، ولا يقصد أنه مجهول مطلقا، لأنه ليس مجهولا عند الله سبحانه تبارك وتعالى، فهو بكل شيء عليم، وأفعاله شيء فهو بها عليم سبحانه، ولا يغيب عن علمه شيء. فالكيف مجهول عند المخلوقين لكنه معلوم عند الله. ومن قال بلا كيف فهو يقصد بلا كيف يعلم، أما بلا كيف مطلقا لا يمكن، لا بد أن يكون هناك كيف، ولكن هذه الكيف لا يعلمها إلا الله. يبقى لا نقول بلا كيف، مقصود هنا بلا كيف نعلم، وإن قيل الكيف مجهول فالمقصود كيف مجهول عند المخلوقين، أما الكيف معلوم عند الله فقط وحده سبحانه جل وعلا، ولا جبريل يعلم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ولا أحد يعلم، لأنه لو كان علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما كتمه عنا صلى الله عليه وسلم. وهو على عرشه مستوى على عرشه، أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء، أحاط بالجمادات بالدواب بالبشر بالأحداث بالماضي بالحاضر بالنبضات بالأفكار بالضمائر، كل شيء يعلمه الله عز وجل، لا يغيب عن علمه شيء أبدا، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، لا يعزب يعني لا يغيب، لا يبعد عن علمه مثقال ذرة، ولا أصغر من ذلك حتى، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس فالتصورات التي تأتي في ذهنك لله، ولا شك أن كثيرا من الناس بل ربما كل الناس يأتي في أذهانهم خيالات وتصورات عن الله تبارك وتعالى، لا شك، وأي صورة تأتي في خيالك فالله أجل من ذلك سبحانه، الله أجل من ذلك، لا يمكن، لأنك لا يمكن أن تحيط بالله علما، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، والذي يأتي في تصورك شيء، والله قال ليس كمثله شيء، فكل صورة تأتي في ذهنك الله جل يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. طيب كيف نعرفه يوم القيامة؟ ليأتينا في صورة نعرف بها أنه يكشف عن ساق، لكن هل نحن نعرف الساق؟ لا 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 نعرفها. فهو أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الأولى نفي المثلية، والثانية إثبات الصفات أنه السميع البصير جل وعلا، ليس كمثله شيء. فلا نقول ليس يشبهه شيء، هذا غلط، وإنما نقول ليس مثله شيء، كما قال القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو له يد وله رجل وله قدم وله عين وله أصابع وله وجه وله حجزة وله حقوة حقوان سبحانه تبارك وتعالى، ولكن كل هذا ليس كالبشر ولا كالدواب. فهل يده مثل يد الإنسان أم مثل يد البعير أم مثل يد كذا؟ لا ندري، ليس كمثله شيء سبحانه وتبارك وتعالى. وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، وكلمة في الآخرة قيد، يعني لا يرى إلا في الآخرة. وبالتالي اجزم بأن حملة العرش لم يروه، وبأن جبريل عليه السلام لم يره، وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يره. لكن هل يمكن رؤيته؟ نعم يمكن رؤيته، وإنما هو سبحانه أراد أن لا يراه أحد إلا في الآخرة. ولو لم تكن رؤيته ممكنة لما سأله موسى عليه السلام السؤال، فقال ربي أرني كيف أنظر إليك، قال ربي أرني أنظر إليك. فرؤيته ممكنة، ممكنة بمعنى أنها غير مستحيلة، ولكن هو سبحانه منع ألا يرى إلا في الآخرة. سبحانه جل وعلا أراد ألا يرى إلا في الآخرة. فقال سبحانه عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن قلنا لا يمكن رؤيته، يعني لا يمكن للمخلوقين أن يروه، إنما في الأصل رؤيته ممكنة طالما أن موسى عليه السلام سأل الرؤية. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وناظرة هنا بمعنى رائية وليست معنى منتظرة، لأن الناظر بمعنى المنتظر لا يأخذ حرف الجر إلى. فلو قلت أنا منتظرك يا فلان أو ناظرك، فناظرك يعني منتظرك، لكن ناظر إليك يعني أراك أشاهدك. فالله جل قال إلى ربها ناظرة، حرف إلى هذا له يعني وزن عظيم جدا. حرف إلى هنا يفيد النظر بالعين إلى الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل أن المؤمنين لهم الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأننا سنرى الله عز وجل بأبصارنا يوم القيامة. فهو يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة، أما أهل الكفر فلا يرونه، وإنما هو يراه، يراه أهل الجنة بأبصارهم، وهذا من متعتهم بل أعظم متعة له. ويسمعون كلامه كيف يشاء، سلام قولا من رب الرحيم، يلقي عليهم السلام ويكلمهم سبحانه عز وجل. يسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. فمن نعيم أهل الجنة أنهم يرون الله بأبصارهم، وهذا هو المزيد وهذا هو الزيادة. يوم المزيد يعني يوم رؤية الله، الزيادة هي رؤية الله، النظر إليه بالأعين، ننظر إليه بأعيننا. هل النظر معناها الإدراك؟ لا، لأنك ترى السماء ولا تدركها. وهل النظر معناها الإحاطة؟ لا، لأنك ترى السماء ولا تحيط بها. صح؟ أنت تنظر إلى السماء لكن ممكن عينك تحاوط السماء كلها؟ لا. فكذلك سننظر إلى الله ولا نحيط به، وسنرى الله ولا ندركه، لأنه قال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فقول الله لا تدركه الأبصار ليس معنى لا تراه الأبصار، وإنما تراه لكن لا تدركه، كما ترى القمر ولا تدركه، وكما ترى السماء ولا تدركها. فالذين احتجوا بأن الله لا يرى، ومن الذين يقولون إن الله لا يرى يوم القيامة؟ الشيعة الآن مجرمون، وعقائد المعتزلة موجودة عند الشيعة. الشيعة يقولون لا يمكن رؤية الله في الآخرة، نسأل أن يحرمهم من رؤيته. فاحتجوا بقول الله لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار. فنقول لا تدرك الأبصار يعني إيه لا تدرك الأبصار؟ لا تصل إليه ولكن تراه، كما أنك ترى السماء ولا تدركها، وترى القمر ولا تدركه، وترى الشمس ولا تدركها. وقد قال قوم موسى إنا لمدركون، مع أن فرعون والذين معه لم يدركوهم. كل أهل الجنة، كل وأهل النار الذين يخرجون منها اللي هم عصاة الموحدين، إذا خرجوا من النار دخلوا الجنة، فإذا دخلوا الجنة تمتعوا برؤية الله تبارك وتعالى، أعظم متعة. هديكم العصر. فإذا من المتعة رؤية الله وسماعه، والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا. الجنة حق موجودة الآن، والنار حق موجودة الآن. والجنة رآها النبي صلى الله عليه وسلم ودخلها وكاد يأكل من ثمرها، والنار رآها صلى الله عليه وسلم وقد قال رأيت الجنة ورأيت أكثر أهلها الفقراء، وقال ورأيت النار فلم أرى منظرا قط فظيع مثل هذا، أو كما قال ورأيت أكثر أهلها النساء. فرأى الجنة ورأى النار، ورأى أهل الجنة ينعمون ورأى أهل النار يعذبون، ورأى عمرو بن لحي يجر قصبه، يعني يجر أمعاء قصبه، يجر قصبه يعني أمعاء في النار، وهو أول من سيب السوائب وبحر البحائر وأخرج الأصنام للناس يعبدونها من جديد. فورأى النار ورأى عذاب أهلها، ورأى الجنة ورأى نعيم أهلها. ولولا أنه تذكر قول أخيه سليمان عليه السلام رب وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، لأتى إلينا بقطف من عنب من الجنة صلى الله عليه وسلم. فالجنة موجودة الآن، عرضها كعرض السماوات والأرض، والنار موجودة الآن وهي فظيعة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه خاف منها صلوات الله وسلامه عليه، وحق له أن يخاف لأن هذا أمر الله. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. والجنة تسع جميع الخلق، ولكل كافر مقعد في الجنة محروم منه، ولكل مؤمن مقعد في النار نجا منه، فالحمد لله. والله عز وجل يخلق خلقا آخر يدخلهم الجنة، وهذا فضله، هذا فضله سبحانه. والنار إن وضع فيها الخلق كلهم فإنها تسعهم وتزيد، دائما تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار جل وعلا قدمه فيها فتقول قط قط، يعني اكتفيت اكتفيت. فالجنة موجودة والنار موجودة، نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. قال والجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل، لأن الناس كلهم أهل معصية، والمعصوم من عصمه الله، فالمعصوم واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألا وسهلا. العربية لذا؟ والنار حق. طيب. ولا يفنيان أبدا. نعم سهلة. لا يفنيان أبدا أو لا تفنيان أبدا. النص عندي لا يفنيان أبدا. لا يفنيان لأن الجنة لا تفنى والنار لا تفنى. وهذا رد على المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا إن العذاب له آخر، إن أهل النار ليسوا مخلدين في العذاب، ينتهي خلود العذاب بانتهاء النار، والنار تتلاشى وتنتهي فيتوقف عذاب الكافرين. وأما أهل الجنة فإنهم يتجمدون فيها وتنتهي أيضا. ونقول لبعض طائف المعتزلة أن النار تنتهي والجنة لا تنتهي، ولكن يتفقون على أن الجنة إن لم تنتهي تجمد الناس على ما هم فيه. ولذا ابن القيم سخر منهم في النونية المشهورة وقال يعني إنسان يتناول ثمرة يتجمد وهو الثمرة لا أدخل في فمه ولا ويظل هكذا، وإنسان يجامع حورية من الحوريات يتجمد على هذا وسخر منهم، والله عز وجل قال خالدين فيها أبدا، فالنار لا تفنى والجنة لا تفنى أبدا أبدا، ومن قال بالفناء لزمه الدليل ولا دليل ولا دليل، فكذب المعتزلة فيما قالوا. وهم عندهم أن أهل النار حتى قبل انتهاء النار أن العذاب الذي يقع على أهل النار يصل بهم الدرجة إلى التلذذ به، فيصير عذابهم متعة لهم ثم تنتهي النار فسيتمتعون. والجنة ثواب لأولياء الله يعني للمؤمنين دار المتقين، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل، لأن كلنا أهل معصية إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم، ولكن الله من رحمته وفضله سبحانه أنه إن زادت حسناتك على سيئاتك فإنه يتجاوز عنك ويدخلك الجنة، وهذا رحمة وليس عدلا، لأن العدل أن تعاقب على ما فعلت من سيئات ثم تدخل الجنة بالحسنات، ثم العدل أن تدخل الجنة بالحسنات مدة معينة وانتهي. يعني أنت عملت حسنات مثلا عمرك كم سنة؟ 80 سنة؟ طيب 80 عاما هذه لو أنت أنجزت فيها حسنات عظيمة جدا اجلس في الجنة 80 سنة ومع السلامة، هذا العدل صح ولا لا؟ لكن الله عز وجل يخلد أهل الحسنات في الجنة ويتجاوز عن سيئاتهم سبحانه فلا يعذبهم في النيران. وأما من تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف فالعدل أن يعذبوا بسيئاتهم ثم يبقوا في الجنة بمقدار حسناته، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى أنه يتجاوز عن سيئاتهم ويدخلهم الجنة مع أهل الجنة. وأهل زيادة السيئات على الحسنات انقسمون إلى قسمين، قسم يتجاوز الله عن سيئاته وهذه رحمة عظيمة منه سبحانه جل وعلا ويدخلهم الجنة، وقسم يدخلهم النار يعذبون بمقدار سيئاتهم ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين، وهذا كله من رحمة الله تبارك وتعالى، فيدخل النار عقاب لأهل معصيته. ولا يبقى في النار من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من خير، وكل من كان في قلبه شيء من الإيمان فإنه لا بد أن يخرج من النار يوما. بل قال بعض أهل العلم أن الإنسان وإن لم يعمل خيرا قط وليس معه إلا لا إله إلا الله فإنه يخرج يوما من النار، وهذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله، واستدل بحديث أبي سعيد الخدري أنه يخرج من النار، قال الله عز وجل وعزتي وجبريائي ليخرجن من النار من لم يعمل خيرا قط قط كذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي في رواية البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد الخدري، تمسك بها الشيخ الألباني رحمه الله. طيب قال والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله، والمقصود بإلا من رحم الله يعني من زادت سيئاتهم على حسناتهم ولكن الله رحمهم، والمقصود أيضا بإلا من رحم الله من دخلوها ثم خرجوا منها. قال والصراط حق، والصراط ينصب على جسر جهنم، ينصب على جسر جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة، والخلق كلهم يسيرون عليه بما فيهم الرسل والأنبياء والأبرار والصديقون والشهداء، جميع الناس يسيرون على الصراط، ولكن الله عز وجل ينجي من يشاء فيسيرون عليه، منهم من يسير عليه كالبرق، ومنهم من يسير عليه كالريح، ومنهم من يسير عليه كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يسير عليه كالطير، ومنهم من يسير عليه كالداب، ومنهم من يسير عليه كمسير الإنسان العادي، ومنهم من يعني يسير ويقع ويسير ويقع ويسير ويقع ثم ينجو، ومنهم من يقع وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وهذه آية عظيمة مخيفة، ولكن يسلينا ما بعدها: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. والظالمين هنا يعني المشركين، والمشركون هم الظالمون، لأن الشرك هو الظلم العظيم. فالصراط جسر ينصب، أو هو ينصب على جسر جهنم، والإنسان حسب عمله يجوزه. والصراط يتقدم إليه المسلمون والمنافقون، أما الكافرون فلا، الكافرون يمنعون من البداية ويلقون في النار من البداية، كلما دخلت أمة لعنت أختها. أما الصراط فإنه يتقدم إليه المؤمنون والمنافقون، ثم يضرب بينهم بسور له باب، باطنه من جهة المؤمنين يعني فيه الرحمة، وظاهره يعني من ناحية المنافقين العذاب، وظاهره من قبله العذاب. فيفاجأ المنافقون بأن الدنيا ظلمت ظلام دامس، والمؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فاهمين يا شباب؟ يعني صراط يتقدم إليه المؤمنون والمنافقون، في أول الصراط يتحرك المؤمنون فيضرب جسر سور بين المؤمنين وبين المنافقين. أما المنافقون فإنهم يجدون أنفسهم في ظلمة شديدة، فيصرخون ينادون على المؤمنين: انظرونا، أي انظرونا بمعنى إيه؟ انتظرونا. لكن لو قالوا انظروا إلينا بمعنى شهدوا، انظرونا يعني انتظرونا نقتبس من نوركم. قالت الملائكة: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، اذهبوا فابحثوا عن النور ولا يجدون نورا، لأنهم سيجدون ظلمات النفاق والشك والجهل والريب والظلم وحرب المؤمنين، لن يجدوا نورا. وضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. أما المؤمنون فإنهم يجدون أنوارا يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يعني بين أيديهم النور يسعى على الأمام وناحية اليمين. النور هذا يتفاوت من مؤمن لمؤمن، فالنور الذي يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم هو نور ساطع جدا كأنه نور النهار، فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم كالبرق صلوات الله وسلامه عليه، والأنبياء والمرسلون كالبرق، ثم بعد ذلك الصديقون والشهداء والصالحون يسيرون على مراحل متفاوتة. كل إنسان نوره حسب عمله، فصاحب السيئات يجد ظلمة ويجد قليل من النور عمل صالح، وبعض الناس يوجد نور على إصبعه الأكبر ينون ستارة ويضيء تارة، يعني يولع سنة وينطفئ مرة أخرى، كل ما ينطلق ولو خطوة على الصراط. وهناك حول الصراط حسك يعني شوك، وكلاليب يعني خطاطيف تخطف الناس، وبعض الناس ينقلب ويرجع ويقع ويرجع والعياذ بالله. الصراط صراط واحد. نعم. قال: والصراط حق. الصراط حق نؤمن به إيمانا عظيما. والميزان حق له كفتان، والله لا يخسر الميزان أبدا سبحانه جل وعلا. ميزان توضع فيه الأعمال وثواب الأعمال وصحائف الأعمال وأصحاب الأعمال، يعني أنت توضع ومعك صحائفك كتابك ومعك ثوابك ومعك أعمالك الأربعة توضع في الميزان. أما كون الإنسان نفسه في الميزان فدليله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ابن مسعود لما صعد يجتني الكباس، يعني طلع الشجرة يقطع السواك شجر الأراك، قطع الأراك، فنظر الصحابة إلى ساقيه، الساق ابن مسعود نحيلة، فعجب الصحابة من دقة ساقيه فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون أو أتضحكون من دقة ساقيه؟ والله إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد. دل ذلك على أن ابن مسعود سيوزن بنفسه. وأما الصحائف فعندكم حديث البطاقة يشهد بأن الصحائف توزن في الميزان، توزن في الميزان. والثواب، ثواب الأعمال توزن، والعمل متضاعف، يضاعف العمل ويأتي يوزن في الميزان، والميزان لا يظلم أحدا. فمن ثقلت موازينه فهذا فائز، هذا فائز خلاص، اركن سندخل الجنة مباشرة ولكن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من خفت موازينه فهذا في مشيئة الله، إما أن يعذبه الله عز وجل ثم يخرج من النار، وإما أن يعفو عنه ابتداء سبحانه جل وعلا. وهناك ناس تتساوى الكفتان، الحسنات قدر السيئات، وهؤلاء في منطقة تسمى الأعراف بين الجنة والنار، ولكن لا يلبسون فيها إلا قليلا ثم يدخلون الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وبعدين أهل الأعراف يكلمون أهل النار، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، فالله يقول ادخلوا الجنة لأهل الأعراف، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فأهل الأعراف يدخلون الجنة، وأما الذين خفت موازينهم فهؤلاء في مشيئة الله، إما يعفو عنهم يدخلهم الجنة وسيعفو عن فريق منهم، وفريق آخر يدخله النار يعذب ما شاء الله له أن يعذب ثم يخرج برحمة الله بشفاعة الشافعين. توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها، والمقصود بالعباد المسلمين فقط، فإن الكفار لا ميزان لهم. والدليل أن الله جل قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، إذن الميزان هذا للمسلمين فقط. اهتماما يعني، اهتماما يعني واعتبارا، هي 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 هي. فلا توزن أعمال الكافرين الكفار، على طول ادخلوا النار ابتداء، كلما دخلت أمة لعنت أختها. فالميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها. حق، ما هو الحق؟ الميزان. والحوض المكرم به نبينا حق، الرسول صلى الله عليه وسلم له حوض ينطلق الناس إليه من المؤمنين والمنافقين. ولذا جزم الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله بأن الميزان قبل الصراط، بأن الحوض قبل الصراط، وأن الحوض أول شيء بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى، بعد الشفاعة الكبرى والناس ينطلقون إلى الأنبياء أولي العزم بعد آدم، ثم يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمؤمنون في حالة عطش شديد ينطلقون إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربون منه، إلا المنافقون فإنهم يمنعون منهم. فهل يزاد عنه المنافقون فقط أم أيضا أهل البدع يزادون عنه؟ هذا كلام خلاف لأهل العلم، والبعض قال إن أهل البدع المكفرة يزادون عنه، يعني يبعدون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لكن الشيخ صالح يرى إن الحوض أول شيء يشرب منه الناس ثم ينطلقون إلى الصراط، فالصراط ثاني شيء، الحوض أولا ثم الصراط ثانيا ينطلقون إلى الصراط. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم عظيم حجمه وطوله مثل عرضه، يعني هو على هيئة مربع وربما يكون على هيئة دائرة، وآنيته عدد النجوم، وعدد النجوم ملايين لا يعلمه إلا الله، وآنيته يعني الأكواب مثل الفضة، والناس تشرب منه، كل من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض متصل بنهر الكوثر الذي وهبه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فنهر ينتهي بحوض، فمن قال الحوض هو الكوثر صدق، لأن النهر ينتهي به، ومن قال هو غيره صدق، لأن نهر الكوثر ثم خلافه الحوض مع أنه متصل به، فلا إشكال فيها، ولذا لا يقول هذا من محل خلاف، وإنما هو نهر ينتهي بحوض، حوض عظيم جدا وماءه أبيض من الثلج وأطيب من اللبن، ويشرب منه المؤمنون، كل من شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. حوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق. هل الأنبياء الآخرين أحواض؟ قيل نعم لهم أحواض. والشفاعة حق، والشفاعة لا تكون إلا من الله وبإذنه، فإن الله له الشفاعة جميعا، فلله الشفاعة جميعا، ومن طلب الشفاعة طلبها من الله، ولا يجوز طلب الشفاعة من غير الله في الدنيا، لا يجوز. يعني لا يجوز أن تقول لو أنت لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تقول له اشفع لي يا رسول الله، لا يجوز أبدا. ولا يجوز إن زرته وهو ميت في قبره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول له يا رسول الله اشفع لي، هذا لا يجوز لك، ولا يجوز لك أن تزيد على السلام عليه، لأن هذا هو الوارد. أما الشفاعة فاطلبها من الله، أما في الآخرة فاطلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا وارد أن الناس تنطلق كلها إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى وعيسى، ثم محمد صلى الله عليه وسلم، يستقر له المقام المحمود للشفاعة العظمى، فيشفع للناس لكي يحاسبوا. وهذه الشفاعة الأولى والشفاعة العظمى. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم له عدة شفاعات أخرى، فهو يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، ثم يشفع لأهل الجنة أن تزيد درجاتهم ويرتفعون فيها، وهو يشفع لعصاة الموحدين أن يخرجوا من النار، وهذه شفاعات متكررة، كل فترة يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصالحون، وتحرم صورهم على النار، فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خير، ثم مثقال شعيرة من خير، ثم مثقال خردلة من خير، ثم مثقال ذرة من خير، ثم أدنى من أدنى من أدنى مثقال ذرة من خير. هذه كلها شفاعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه. وهناك شفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب وهو كافر، وهي الشفاعة الوحيدة في الكافرين، يشفع له فيكون أهون أهل النار عذابا، إذ تجعل قدماه في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه، والعياذ بالله، ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه. فهذه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون إلا بعد إذن الله ورضاه، لأن الله عز وجل قال ذلك، قال لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومنكر الشفاعة ضال على شفا ضلالة وخيبة، وليس من أهل السنة. ولكن هل يكفر من أنكر الشفاعة؟ لا يكفر، لكن من أنكر ورود الشفاعة في القرآن فإنه يكفر. يعني من قال أنا لا أصدق قول الله قل لله الشفاعة جميعا، أو لا أصدق قول الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كفر، لأنه كذب القرآن. أما من كذب حديث الشفاعة ومجموع حديث الشفاعة فيه تواتر فهو ضال مضل. ونكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله. الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم؟ حسين ما عبد القادر هو أكبر منه. حسين يقول ده لو ما قالش ده سبحان الله يتضرب بالنعال، لو ما قالش والله قول يا ألم لا هيقول ده فارس. ومن الذي عين عثمان خليفة؟ من قائد الستة الذين عين واحدا منهم خليفة؟ عبد الرحمن ابن عوف. لا ده جميل، قول يا إبراهيم. عشرة خلفاء الأربعة، سعد بن أبي وقاص، ولا سعد بن مالك، هو مالك وأبو وقاص، سعيد بن زيد، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة عامر بن الجراح. قال: والترحم على جميع أصحاب محمد. عبد القادر، الترحم أولى ولا الترضي؟ نعم نعم، الترضي أولى. قال: وأن الله عز وجل باء على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه. أما قوله على عرشه فهذا صحيح، وصف نفسه في الكتاب بذلك في سبع آيات، سبع سور من القرآن، بأن الله على عرشه، استوى على عرشه، وعلى عرشه سبحانه عز وجل الرحمن على العرش استوى. أما بائن عن خلقه فهذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في كتاب ربنا أن الله بائن عن خلقه، بائن يعني منفصل، لا يوجد دليل على أن الله بائن عن خلقه في الكتاب ولا في السنة. فهل نقول هو متصل بخلقه؟ لا يوجد دليل في الكتاب ولا في السنة أنه متصل بخلقه، فلا نقول متصل بخلقه ولا نقول بائن عن خلقه، وإنما هذا رأي وهذا نظر، وهذا قول عبد الله بن مبارك، قول بعض التابعين. لو كان أحد الصحابة رضوان الله عليهم قاله لا سلمنا به، لأن الصحابة لا يتكلمون في العقيدة ولا في أحكام الشرع الفقه يعني إلا بما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون كلام الصحابة في العقيدة له حكم الرفع، أما هذا ليس من كلام الصحابة. فهل ننكر أن الله بائن عن خلقه؟ أشرف، تنكرها؟ لا، تثبتها تحتاج إلى دليل، أو تقول والله بذا قال أهل العلم، صح؟ أكثر ما يمكنك أن تقوله، أقصى ما لك أن تقول هذا يثبته أكثر أهل العلم من التابعين بإحسان ومن بعده، أما غير ذلك فلا. فالله على عرشه سبحانه عز وجل استوى على العرش، والعرش محيط بالكون، العرش على الكون هكذا، شفت القبة؟ العرش مثل القبة على الكون كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن عرشه على سماواته هكذا. السماوات سبع بما تحتويه من أراضي وكواكب ونجوم وبشر ودواب وجن وملائكة، كل شيء، كل شيء داخل السماوات السبع، كل شيء، وإحنا داخل السماء الأولى لأن إحنا على الأرض، والأرض كوكب من مجموعة، والمجموعة واحدة من مجموعات، والمجموعات جوا مجرة، والمجرة واحدة من ملايين المجرات، وكل هذا جوا السماء الدنيا ملتفة حوله، ثم بعد ذلك ما لا يعلمه إلا الله، ثم السماء الثانية، وهكذا إلى السابعة، سبع سماوات بما تحتويه وبما فيها كلها تحت الكرسي، والكرسي موضع قدمي الرحمن سبحانه جل وعلا، والكرسي بما يحتويه تحت العرش، والعرش بين الكرسي وبين العرش ما لا يعلمه إلا الله، والكرسي بالسماوات إلى العرش كحلقة في فلاه. هذا العرش عظيم جدا جدا جدا، ولذا التحميد والتسبيح العظيم، إننا نحمد الله زينة عرشه ونسبح الله زينة عرشه، فسبحان الله عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. فالعرش زينة العرش هذا عظيم، لأن العرش مخلوق هائل جدا وضخم جدا جدا جدا، وهو يحيط بالعالم، العرش يحيط بالعالم، وليس أكبر من العرش إلا الله، لا شيء أكبر من العرش إلا الله، فالله عز وجل أكبر من العرش، والله مستوى على عرشه، ومستوى على عرشه يعني على عرش، ومعناها جلس على عرش، فهو يجلس على عرشه أو هو يستوى أو هو على عرشه سبحانه عز وجل. فإن قلت الجلوس أقول لك الجلوس معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. الجلوس صنو الاستواء، والاستواء معلوم لكن الكيف مجهول. فالله عز وجل استوى على عرشه سبحانه، وهذا العرش تحمله ملائكة عظام حملة العرش، والعرش لا يحتاج إلى حملة، والله لا يحتاج إلى عرش، والدليل أنه ليس محتاجا إلى شيء اسمه وصفته القيوم، لأن القيوم معناها من قام بنفسه وأقام غيره، فهو الذي أقام العرش وأقام حملة العرش، وهو الذي يحمل العرش وحملة العرش وكل المخلوقات بقوته وقدرته سبحانه عز وجل. فهو مستوى على العرش، والاستواء على العرش يعني علو الله بذاته، لأن الله له ثلاثة أنواع من العلو: علو الشأن، وعلو القهر، وعلو الذات. وأهمها علو الذات، لأن علو الشأن وعلو القدر لا خلاف فيها، لا خلاف فيهما حتى مع فرق الضلال، فلا يخالف أحد في علو شأن الله ولا في علو قهر الله، فهو القاهر فوق عباده وهو العلي العظيم سبحانه جل وعلا. فعلو شأنه وعلو قهره لا خلاف فيه، أما علو الذات ففيه الخلاف، أما علو الذات ففيه الخلاف. فإن فرق الضلال تقول إن الله في العالم كله وأن العالم كله هو الله، وهؤلاء أصحاب وحدة الوجود، وأصحاب وحدة الوجود أخبث من الحلولية، فإن الاتحادية أخبث من الحلولية. الاتحادية هم الذين يقولون إن الله اتحد بمخلوقات فتراه وتشعر به وتلمسه في كل مخلوق، فالله في الزرع، في النبات، في الشجر، في الدواب، في الحجر، في السماء، في الأرض، فيك وفي. وهذه مصيبة، لأن معنى ذلك أن الاتحادية يقولون إن الله في الأشياء الطاهرة والأشياء النجسة، في الأشياء الطيبة وفي الأشياء الخبيثة، فالله في الشيطان، والله في الدجاج، والله في البقر، والله في الشجر والحجر، وبهذا يكون كل من عبد أي شيء فهو محق. وبالتالي يكون المصريون القدماء في عبادتهم للحيوانات وللأشجار والأحجار كانوا محقين، فإنهم يعبدون الله. ويكون الهنود الذين يعبدون البقرة محقين لأنهم يعبدون الله، ويكون الذين يعبدون القرد محقين، والذين يعبدون الصليب، وهكذا. وهذه العقيدة أسوأ العقائد، عقيدة الاتحادية، وهذه عقيدة ابن عربي المجرم الذي قال: عقد الخالق في الإله عقائدة وأنا اعتقدت جميع ما اعتقده. وهذه العقيدة من سوئها أنه لا ينبغي لك أن تقاتل، أن تكفر أحدا. من فين الكافر إذا كان كل شيء هو الله؟ فحتى من عبد نفسه يكون محق. فرعون لما يقول: ما علمت لكم من إله غير محق، أما يقول أنا ربكم الأعلى محق، والعياذ بالله. فإذا لا جهاد، جهاد مع من؟ الجهاد يكون للكافرين، وفين هم الكافرون؟ ما في. وما معنى الصلاة؟ أصلي لمن؟ ما الله في كل شيء، أصلي لمن؟ وأصوم لمن؟ وأزكي لمن؟ وأحج لمن؟ فهذه العقيدة تقتضي سقوط جميع التكاليف، وهذه عقيدة أخبث العقائد. العقيدة التالية وهي خبيثة جدا، عقيدة الحلولية، وهم يرون أن الله لم يتحد مع الكون، وإنما اتحد في مخلوقات بعينها، في مخلوقات شريفة. فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح هو الله، فعندهم أن المسيح حل في أن الله حل في المسيح، فهنا لم يحل الله في كل شيء وإنما حل في المسيح. فهم حين يعبدون المسيح يعتقدون أنهم يعبدون من؟ يعبدون الله. والهنود يعتقدون ربنا حل في البقرة فقط، فيعبدون البقرة فقط، لا يعبدون المعز، ولا يعبدون الدجاج، ولا يعبدون الصراصير والحشرات والنحل، لأن عندهم الله حل في البقرة فقط. هؤلاء خبثاء، ولكنهم أقل خبثا من الاتحادية، لأن الحلولية سيجعلون الله يحل عندهم في ذوات يعتقدون شرفها، وسيلزمون أنفسهم بعبادات. أما الحلولية، أما الاتحادية، فإنهم خلاف ذلك. هؤلاء لا يعتقدون أن الله مستوى على عرش، أما أهل الإيمان فيعتقدون أن الله مستوى على عرش، وأن له علو الذات، وأهم شيء علو الذات، أنه بذاته فوق عرشه، فوق كونه سبحانه، ولا تغيب عنه شاردة ولا غائبة فيها في السماوات ولا في الأرض، لا يغيب عن علمه شيء أبدا سبحانه. وقد وصف نفسه في كتابه بذلك، قال الرحمن على العرش استوى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فذكر في الكتاب أنه مستوى على العرش، وذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه استوى على العرش، ولم يذكر الله كيف استوى، ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كيف استوى، وبالتالي نحن نؤمن بأنه استوى ولا نعرف كيف استوى. ولا شك أن أفعال الله صفاته وصفاته الفعلية، وأن كل فعل لله له كيف، ولكن لا نعلمه وإنما يعلمه هو. فهو يستوي كيف، هو أعلم. يتكلم كيف، هو أعلم. ينزل كيف، هو أعلم. يفرح، يقول، يأسف، يغضب، يمقت، يكره، كل هذا كيف، هو أعلم. ليسنا علم بالكيف، لكن نثبت الفعل إن ثبت في الكتاب والسنة. فالكيف مجهول لنا، معلوم لله. الكيف مجهول لنا، فمن قال والكيف مجهول يقصد أن الكيف مجهول عند المخلوقين، ولا يقصد أنه مجهول مطلقا، لأنه ليس مجهولا عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فهو بكل شيء عليم، وأفعاله شيء، فهو بها عليم سبحانه، ولا يغيب عن علمه شيء. فالكيف مجهول عند المخلوقين، لكنه معلوم عند الله. ومن قال بلا كيف فهو يقصد بلا كيف يعلم، أما بلا كيف مطلقا لا يمكن، لا بد أن يكون هناك كيف، ولكن هذه الكيف لا يعلمها إلا الله. يبقى لا نقول بلا كيف، مقصود هنا بلا كيف نعلم. وإن قيل الكيف مجهول فالمقصود كيف مجهول عند المخلوقين، أما الكيف معلوم عند الله فقط وحده سبحانه جل وعلا. ولا جبريل يعلم، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم، ولا أحد يعلم، لأنه لو كان علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما كتمه عنا صلى الله عليه وسلم. وهو على عرشه، مستوى على عرشه، أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء، أحاط بالجمادات، بالدواب، بالبشر، بالأحداث، بالماضي، بالحاضر، بالنبضات، بالأفكار، بالضمائر، كل شيء يعلمه الله عز وجل، لا يغيب عن علمه شيء أبدا، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. لا يعزب يعني لا يغيب، لا يبعد عن علمه مثقال ذرة، ولا أصغر من ذلك حتى، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليسك فالتصورات التي تأتي في ذهنك لله، ولا شك أن كثيرا من الناس، بل ربما كل الناس، يأتي في أذهانهم خيالات وتصورات عن الله تبارك وتعالى، لا شك. وأي صورة تأتي في خيالك فالله أجل من ذلك سبحانه، الله أجل من ذلك. لا يمكن، لأنك لا يمكن أن تحيط بالله علما، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. والذي يأتي في تصورك شيء، والله قال ليس كمثله شيء. فكل صورة تأتي في ذهنك الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. طيب كيف نعرفه يوم القيامة؟ ليأتينا في صورة نعرفه بها أنه يكشف عن ساق، لكن هل نحن نعرف الساق؟ لا 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 نعرفه. فهو أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الأولى نفي المثلية، والثانية إثبات الصفات أنه السميع البصير جل وعلا، ليس كمثله شيء. فلا نقول ليس يشبهه شيء، هذا غلط، وإنما نقول ليس مثله شيء، كما قال القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو له يد وله رجل وله قدم وله عين وله أصابع وله وجه وله حجزة وله حقوة، حقوان سبحانه تبارك وتعالى، ولكن كل هذا ليس كالبشر ولا كالدواب. فهل يده مثل يد الإنسان، أم مثل يد البعير، أم مثل يد كذا؟ لا ندري، ليس كمثله شيء سبحانه تبارك وتعالى. وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، وكلمة في الآخرة قيد، يعني لا يرى إلا في الآخرة. وبالتالي اجزم بأن حملة العرش لم يروه، وبأن جبريل عليه السلام لم يره، وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يره. لكن هل يمكن رؤيته؟ نعم يمكن رؤيته، وإنما هو سبحانه أراد أن لا يراه أحد إلا في الآخرة. ولو لم تكن رؤيته ممكنة لما سأله موسى عليه السلام السؤال، فقال ربي أرني كيف أنظر إليك، قال ربي أرني أنظر إليك. فرؤيته ممكنة، ممكنة بمعنى أنها غير مستحيلة، ولكن هو سبحانه منع ألا يرى إلا في الآخرة. سبحانه جل وعلا أراد ألا يرى إلا في الآخرة. فقال سبحانه عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن قلنا لا يمكن رؤيته، يعني لا يمكن للمخلوقين أن يروه، إنما في الأصل رؤيته ممكنة طالما أن موسى عليه السلام سأل الرؤية. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وناظرة هنا بمعنى رائية وليست معنى منتظرة، لأن الناظر بمعنى المنتظر لا يأخذ حرف الجر إلى. فلو قلت أنا منتظرك يا فلان أو ناظرك، فناظرك يعني منتظرك، لكن ناظر إليك يعني أراك أشاهدك. فالله جل قال إلى ربها ناظرة، حرف إلى هذا له يعني وزن عظيم جدا. حرف إلى هنا يفيد النظر بالعين إلى الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل أن الله أن المؤمنين لهم الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأننا سنرى الله عز وجل بأبصارنا يوم القيامة. فهو يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة، أما أهل الكفر فلا يرونه، وإنما هو يراه، يراه أهل الجنة بأبصارهم، وهذا من متعتهم بل أعظم متعة له. ويسمعون كلامه كيف يشاء، سلام قولا من رب الرحيم، يلقي عليهم السلام ويكلمهم سبحانه عز وجل. يسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. فمن نعيم أهل الجنة أنهم يرون الله بأبصارهم، وهذا هو المزيد وهذا هو الزيادة. يوم المزيد يعني يوم رؤية الله، الزيادة هي رؤية الله، النظر إليه بالأعين، ننظر إليه بأعيننا. هل النظر معناها الإدراك؟ لا، لأنك ترى السماء ولا تدركها. وهل النظر معناها الإحاطة؟ لا، لأنك ترى السماء ولا تحيط بها. صح؟ أنت تنظر إلى السماء لكن ممكن عينك تحاوط السماء كلها؟ لا. فكذلك سننظر إلى الله ولا نحيط به، وسنرى الله ولا ندركه، لأنه قال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فقول الله لا تدرك الأبصار ليس معنى لا تراه الأبصار، وإنما تراه لكن لا تدركه، كما ترى القمر ولا تدركه، وكما ترى السماء ولا تدركها. فالذين احتجوا بأن الله لا يرى، ومن الذين يقولون أن الله لا يرى يوم القيامة؟ الشيعة الآن مجرمون، وعقائد المعتزلة موجودة عند الشيعة. الشيعة يقولون لا يمكن رؤية الله في الآخرة، نسأل أن يحرمهم من رؤيته. فاحتجوا بقول الله لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فنقول لا تدرك الأبصار يعني لا تدرك الأبصار، لا تصل إليه ولكن تراه، كما أنك ترى السماء ولا تدركها، وترى القمر ولا تدركه، وترى الشمس ولا تدركها. وقد قال قوم موسى إنا لمدركون، مع أن فرعون والذين معه لم يدركوهم. كل الجن، كل وأهل النار الذين يخرجون منها اللي هم عصاة الموحدين، إذا خرجوا من النار دخلوا الجنة، فإذا دخلوا الجنة تمتعوا برؤية الله تبارك وتعالى، أعظم متعة. هذه كلها صحة. فإذا من المتعة رؤية الله وسماع، والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا. الجنة حق موجودة الآن، والنار حق موجودة الآن. والجنة رآها النبي صلى الله عليه وسلم ودخله وكاد يأكل من ثمرها، والنار رآها صلى الله عليه وسلم وقد قال رأيت الجنة ورأيت أكثر أهلها الفقراء، وقال ورأيت النار فلم أرى منظرا قط فظيع مثل هذا، أو كما قال ورأيت أكثر أهلها النساء. فرأى الجنة ورأى النار، ورأى أهل الجنة ينعمون ورأى أهل النار يعذبون، ورأى عمرو بن لحي يجر قصبه، يعني يجر أمعاء قصبه، يجر قصبه يعني أمعاء في النار، وهو أول من سيب السوائب وبحر البحائر وأخرج الأصنام للناس يعبدونها من جديد. فورأى النار ورأى عذاب أهلها، ورأى الجنة ورأى نعيم أهلها. ولولا أنه تذكر قول أخيه سليمان عليه السلام، رب وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، لأتى إلينا بقطف من عنب من الجنة صلى الله عليه وسلم. فالجنة موجودة الآن، عرضها كعرض السماوات والأرض، والنار موجودة الآن وهي فظيعة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه خاف منها صلوات الله وسلامه عليه، وحق له أن يخاف لأن هذا أمر الله، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. والجنة تسع جميع الخلق، ولكل كافر مقعد في الجنة محروم منه، ولكل مؤمن مقعد في النار نجا منه، فالحمد لله. والله عز وجل يخلق خلقا آخر يدخلهم الجنة، وهذا فضله، هذا فضله سبحانه. والنار إن وضع فيها الخلق كلهم فإنها تسعهم وتزيد، دائما تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار جل وعلا قدمه فيها فتقول قط قط، يعني اكتفيت اكتفيت. فالجنة موجودة والنار موجودة، نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. قال والجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل، لأن الناس كلهم أهل معصية، والمعصوم من عصمه الله، فالمعصوم واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعصوم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. العربية لذا والنار حق. طيب ولا يفنيان أبدا، نعم سهلة، لا يفنيان أبدا أو لا تفنيان أبدا، النص عندي لا يفنيان أبدا، لا يفنيان، لأن الجنة لا تفنى والنار لا تفنى. وهذا رد على المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا إن العذاب له آخر، إن أهل النار ليسوا مخلدين في العذاب، ينتهي خلود العذاب بانتهاء النار، والنار تتلاشى وتنتهي فيتوقف عذاب الكافرين. وأما أهل الجنة فإنهم يتجمدون فيها وتنتهي أيضا. ونقول لبعض طائف المعتزلة أن النار تنتهي والجنة لا تنتهي، ولكن يتفقون على أن الجنة إن لم تنتهي تجمد الناس على ما هم فيه. ولذا ابن القيم سخر منهم في النونية المشهورة وقال يعني إنسان يتناول ثمرة يتجمد وهو الثمرة لا أدخل في فمه ولا ويظل هكذا، وإنسان يجامع حورية من الحوريات يتجمد على هذا، وسخر منهم. والله عز وجل قال خالدين فيها أبدا، فالنار لا تفنى والجنة لا تفنى أبدا أبدا، ومن قال بالفناء لزمه الدليل، ولا دليل ولا دليل، فكذب المعتزلة فيما قالوا. وهم عندهم أن أهل النار حتى قبل انتهاء النار أن العذاب الذي يقع على أهل النار يصل بهم الدرجة إلى التلذذ به، فيصير عذابهم متعة لهم ثم تنتهي النار فسيتمتعون. والجنة ثواب لأولياء الله، يعني للمؤمنين دار المتقين، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل، لأن كلنا أهل معصية إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم. ولكن الله من رحمته وفضله سبحانه أنه إن زادت سيئاتك على إن زادت حسناتك على سيئاتك فإنه يتجاوز عنك ويدخلك الجنة، وهذا رحمة وليس عدلا، لأن العدل أن تعاقب على ما فعلت من سيئات ثم تدخل الجنة بالحسنات، ثم العدل أن تدخل الجنة بالحسنات مدة معينة وانتهي. يعني أنت عملت حسنات مثلا عمرك كم سنة؟ 80 سنة؟ طيب 80 عاما هذه لو أنت أنجزت فيها حسنات عظيمة جدا اجلس في الجنة 80 سنة ومع السلامة. هذا العدل صح ولا لا؟ لكن الله عز وجل يخلد أهل الحسنات في الجنة ويتجاوز عن سيئاتهم سبحانه فلا يعذبهم في النيران. وأما من تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف فالعدل أن يعذبوا بسيئاتهم ثم يبقوا في الجنة بمقدار حسناته، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى أنه يتجاوز عن سيئاتهم ويدخلهم الجنة مع أهل الجنة. وأهل زيادة السيئات على الحسنات انقسمون إلى قسمين، قسم يتجاوز الله عن سيئاته وهذه رحمة عظيمة منه سبحانه جل وعلا ويدخلهم الجنة، وقسم يدخلهم النار يعذبون بمقدار سيئاتهم ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين، وهذا كله من رحمة الله تبارك وتعالى. فيدخل النار عقاب لأهل معصيته، ولا يبقى في النار من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من خير، وكل من كان في قلبه شيء من الإيمان فإنه لابد أن يخرج من النار يوما. بل قال بعض أهل العلم أن الإنسان وإن لم يعمل خيرا قط وليس معه إلا لا إله إلا الله فإنه يخرج يوما من النار، وهذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله، واستدل بحديث أبي سعيد الخدري أنه يخرج من النار، قال الله عز وجل وعزتي وجبريائي ليخرجن من النار من لم يعمل خيرا قط. كذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي في رواية البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد الخدري، تمسك بها الشيخ الألباني رحمه الله. طيب قال والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله، والمقصود بإلا من رحم الله يعني من زادت سيئاتهم على حسناتهم ولكن الله رحمهم، والمقصود أيضا بإلا من رحم الله من دخلوها ثم خرجوا منها. قال والصراط حق، والصراط ينصب على جسر جهنم، ينصب على جسر الجنة أحد من السيف وأدق من الشعرة، والخلق كلهم يسيرون عليه بما فيهم الرسل والأنبياء والأبرار والصديقون والشهداء، جميع الناس يسيرون على الصراط، ولكن الله عز وجل ينجي من يشاء فيسيرون عليه، منهم من يسير عليه كالبرق، ومنهم من يسير عليه كالريح، ومنهم من يسير عليه كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يسير عليه كالطير، ومنهم من يسير عليه كالداب، ومنهم من يسير عليه كمسير الإنسان العادي، ومنهم من يعني يسير ويقع ويسير ويقع ويسير ويقع ثم ينجو، ومنهم من يقع وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وهذه آية عظيمة مخيفة، ولكن يسلينا ما بعدها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. والظالمين هنا يعني المشركين، والمشركون هم الظالمون، لأن الشرك هو الظلم العظيم. فالصراط جسر ينصب أو هو ينصب على جسر جهنم، والإنسان حسب عمله يجوزه، والصراط يتقدم إليه المسلمون والمنافقون، أما الكافرون فلا، الكافرون يمنعون من البداية ويلقون في النار من البداية كلما دخلت أمة لعنت أختها. أما الصراط فإنه يتقدم إليه المؤمنون والمنافقون ثم يضرب بينهم بسور له باب، باطنه من جهة المؤمنين يعني فيه الرحمة، وظاهره يعني من ناحية المنافقين العذاب، وظاهره من قبله العذاب. فيفاجأ المنافقون بأن الدنيا ظلمت ظلام دامس، والمؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فاهمين يا شباب؟ يعني صراط يتقدم إليه المؤمنون والمنافقون، في أول الصراط يتحرك المؤمنون فيضرب جسر سور بين المؤمنين وبين المنافقين. أما المنافقون فإنهم يجدون أنفسهم في ظلمة شديدة فيصرخون ينادون على المؤمنين انظرونا، أي انظرونا بمعنى إيه؟ انتظرونا. لكن لو قالوا انظروا إلينا بمعنى شهدوا، انظرونا يعني انتظرونا نقتبس من نوركم. قيل قالت الملائكة ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، اذهبوا فابحثوا عن النور ولا يجدون نورا، لأنهم سيجدون ظلمات النفاق والشك والجهل والريب والظلم وحرب المؤمنين، لن يجدوا نورا. وضروا بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. أما المؤمنون فإنهم يجدون أنوارا يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانه، يعني بين أيديهم النور يسعى إلى الأمام وناحية اليمين. النور هذا يتفاوت من مؤمن لمؤمن، فالنور الذي يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم هو نور ساطع جدا كأنه نور النهار، فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم كالبرق صلوات الله وسلامه عليه، والأنبياء والمرسلون كالبرق، ثم بعد ذلك الصديقون والشهداء والصالحون يسيرون على مراحل متفاوتة. كل إنسان نوره حسب عمله، فصاحب السيئات يجد ظلمة ويجد قليل من النور عمل صالح، وبعض الناس يوجد نور على أصبعه الأكبر ينون ستارة ويضيء تارة، يعني يولع سنة وينطفئ مرة أخرى، كل ما ينيرش ينطلق ولو خطوة على الصراط. وهناك حول الصراط حسك يعني شوك وكلاليب يعني خطاطيف تخطف الناس، وبعض الناس ينقلب ويرجع ويقع ويرجع والعياذ بالله. الصراط صراط واحد. نعم. قال والصراط حق، الصراط حق نؤمن به إيمانا عظيما، والميزان حق له كفتان، والله لا يخسر الميزان أبدا سبحانه جل وعلا. ميزان توضع فيه الأعمال وثواب الأعمال وصحائف الأعمال وأصحاب الأعمال، يعني أنت توضع ومعك صحائفك كتابك ومعك ثوابك ومعك أعمالك، الأربعة توضع في الميزان. أما كون الإنسان نفسه في الميزان فدليله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ابن مسعود لما صعد يجتني الكباس، يعني طلع الشجرة يقطع السواك شجر الأراك قطع الأراك، فنظر الصحابة إلى ساقيه، الساق ابن مسعود نحيلة، فعجب الصحابة من دقة ساقيه فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون أو أتضحكون من دقة ساقيه؟ والله إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد. دل ذلك على أن ابن مسعود سيوزن بنفسه. وأما الصحائف فعندكم حديث البطاقة يشهد بأن الصحائف توزن في الميزان، توزن في الميزان. والثواب ثواب الأعمال توزن، والعمل متضاعف يضاعف العمل ويأتي يوزن في الميزان، والميزان لا يظلم أحدا. فمن ثقلت موازينه فهذا فائز، هذا فائز خلاص اركن سندخل الجنة مباشرة ولكن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من خفت موازينه فهذا في مشيئة الله، إما أن يعذبه الله عز وجل ثم يخرج من النار، وإما أن يعفو عنه ابتداء سبحانه جل وعلا. وهناك ناس تتساوى الكفتان، الحسنات قدر السيئات، وهؤلاء في منطقة تسمى الأعراف بين الجنة والنار، ولكن لا يلبسون فيها إلا قليلا ثم يدخلون الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وبعدين أهل الأعراف يكلمون أهل النار، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ فالله يقول ادخلوا الجنة لأهل الأعراف، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فأهل الأعراف يدخلون الجنة، وأما الذين خفت موازينهم فهؤلاء في مشيئة الله، إما يعفو عنهم يدخلهم الجنة، وسيعفو عن فريق منهم، وفريق آخر يدخله النار يعذب ما شاء الله له أن يعذب، ثم يخرج برحمة الله بشفاعة الشافعين. توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها، والمقصود بالعباد المسلمين فقط، فإن الكفار لا ميزان لهم. والدليل أن الله جل قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، إذن الميزان هذا للمسلمين فقط. اهتماما يعني، اهتماما يعني واعتبارا، هي 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 هي. فلا توزن أعمال الكافرين الكفار، على طول ادخلوا النار ابتداء، كلما دخلت أمة لعنت أختها. فالميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها. حق، ما هو الحق؟ الميزان. والحوض المكرم به نبينا حق، الرسول صلى الله عليه وسلم له حوض ينطلق الناس إليه من المؤمنين والمنافقين. ولذا جزم الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله بأن الميزان قبل الصراط، بأن الحوض قبل الصراط، وأن الحوض أول شيء بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى، بعد الشفاعة الكبرى والناس ينطلقون إلى الأنبياء أولي العزم بعد آدم، ثم يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمؤمنون في حالة عطش شديد ينطلقون إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربون منه، إلا المنافقون فإنهم يمنعون منه. فهل يزاد عنه المنافقون فقط أم أيضا أهل البدع يزادون عنه؟ هذا كلام خلاف لأهل العلم، والبعض قال إن أهل البدع المكفرة يزادون عنه، يعني يبعدون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لكن الشيخ صالح يرى إن الحوض أول شيء يشرب منه الناس ثم ينطلقون إلى الصراط، فالصراط ثاني شيء، الحوض أولا ثم الصراط ثانيا ينطلقون إلى الصراط. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم عظيم حجمه وطوله مثل عرضه، يعني هو على هيئة مربع وربما يكون على هيئة دائرة، وآنيته عدد النجوم، وعدد النجوم ملايين لا يعلمه إلا الله، وآنيته يعني الأكواب مثل الفضة، والناس تشرب منه، كل من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض متصل بنهر الكوثر الذي وهبه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فنهر ينتهي بحوض، فمن قال الحوض هو الكوثر صدق، لأن النهر ينتهي به، ومن قال هو غيره صدق، لأن نهر الكوثر ثم خلافه الحوض مع أنه متصل به، فلا إشكال فيها. ولذا لا يقول هذا من محل خلاف، وإنما هو نهر ينتهي به حوض، حوض عظيم جدا وماؤه أبيض من الثلج وأطيب من اللبن، ويشرب منه المؤمنون، كل من شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. حوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق. هل الأنبياء الآخرين أحواض؟ قيل نعم لهم أحواض. والشفاعة حق، والشفاعة لا تكون إلا من الله وبإذنه، فإن الله له الشفاعة جميعا، فلله الشفاعة جميعا، ومن طلب الشفاعة طلبها من الله، ولا يجوز طلب الشفاعة من غير الله في الدنيا، لا يجوز. يعني لا يجوز أن تقول، لو أنت لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تقول له اشفع لي يا رسول الله، لا يجوز أبدا. ولا يجوز إن زرته وهو ميت في قبره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول له يا رسول الله اشفع لي، هذا لا يجوز لك، ولا يجوز لك أن تزيد على السلام عليه، لأن هذا هو الوارد. أما الشفاعة فاطلبها من الله، أما في الآخرة فاطلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا وارد أن الناس تنطلق كلها إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى وعيسى، ثم محمد صلى الله عليه وسلم، يستقر له المقام المحمود للشفاعة العظمى، فيشفع للناس لكي يحاسب. وهذه الشفاعة الأولى والشفاعة العظمى. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم له عدة شفاعات أخرى، فهو يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، ثم يشفع لأهل الجنة أن تزيد درجاتهم ويرتفعون فيها، وهو يشفع لعصاة الموحدين أن يخرجوا من النار. وهذه شفاعات متكررة، كل فترة يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصالحون، وتحرم صورهم على النار، فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خير، ثم مثقال شعيرة من خير، ثم مثقال خردلة من خير، ثم مثقال ذرة من خير، ثم أدنى من أدنى من أدنى مثقال ذرة من خير. هذه كلها شفاعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه. وهناك شفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب وهو كافر، وهي الشفاعة الوحيدة في الكافرين، يشفع له فيكون أهون أهل النار عذابا، إذ تجعل قدماه في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه، والعياذ بالله، ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه. فهذه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون إلا بعد إذن الله ورضاه، لأن الله عز وجل قال ذلك، قال لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومنكر الشفاعة ضال على شفا ضلالة وخيبة، وليس من أهل السنة. ولكن هل يكفر من أنكر الشفاعة؟ لا يكفر، لكن من أنكر ورود الشفاعة في القرآن فإنه يكفر. يعني من قال أنا لا أصدق قول الله قل لله الشفاعة جميعا، أو لا أصدق قول الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كفر، لأنه كذب القرآن. أما من كذب حديث الشفاعة ومجموع حديث الشفاعة فيه تواتر فهو ضال مضل. ونكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله.